Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ta'ala ankum. Qala al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari yarji'u fi kitabih sahih bab al-haya' min al-iman. Haddathana Abdullah ibn Yusuf. Qala akhbarana Malik ibn Anas. 'An ibn Shihab 'an Salim ibn Abdullah 'an abih أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله باب من قال إن الإيمان هو العمل بقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله وقال لمثل هذا فليعمل العاملون وبه إليه قال حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله ثم قيل ماذا قال حج مبرور
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون
الحمد لله مكرمنا بخير البيان على لسان عبده المصطفى من عدنان المنزل عليه القرآن اللهم أدم صلواتك على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الأعيان وعلى من سار سبيلهم واكتفاهم بإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفعت لهم القدر والشان وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا رحمن وبعد يواصل الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأبواب فيما يتعلق بالإيمان وقال باب الحياء من الإيمان وقد تقدم ذكر هذا الحديث لكن بسند آخر وبألفاظ أخرى فكان هناك داخل في ضمن شرح ذوق الإيمان وما وشعب الإيمان ولكن قصده هنا من بين ذلك بالذكر على وجه الخصوص باب الحياء من الإيمان فذكر هناك بالتبعية وهنا بالقصد مع اختلاف السند أيضا ولذلك قالوا ليس في صحيح البخاري مكرر فإنه لم يوجد حديث واحد تكرر نفس سنده ونفس متنه ولكن يكون الفرق إما في المتن وإما في السند بين الحديث والحديث الآخر. باب الحياء من الإيمان وهو شعبة من أعظم شعب الإيمان وتقدم معنا أنه إذا تمكن كان كاد يستتبع جميع الشعب الأخرى. ويقول ابن قتيبة بقوله الحياء من الإيمان أن الحياء يمنع من فعل المعاصي والذنوب كما يمنع الإيمان صاحبه من فعل المعاصي والذنوب. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء والمعنى يقول له إنك تستحي كثيرا فتضيع عليك بذلك حقوق فلا تطالب بحقوقك وتفوت عليك أشياء لك يعني قصر من حياءك. هذا معنى يعظ أخاه في الحياء مفسرا بما رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد يعاتب أخاه كان يعاتب أخاه في الحياء أي يعاتبه على كثرة حياءه ويقول إنك تستحي كثيرا وأنك بسبب الحياء الكثير هذا تفوت عليك حقوق ولا تطالب بحقوقك وما كان من ترك الحقوق المختصة بالنفس والذات من دون الله فذلك خير ومكرمة ينال بها العبد ثوابا ومنزلة عند الله تبارك وتعالى. إنما الذي لا يجوز إسقاط حق الغير وترك حق الغير. فلما سمعه صلى الله عليه وسلم يكلم أخاه بهذا الكلام قال له دعه اتركه على هذا الخلق السني الطيب فإن الحياء من الإيمان. أكد له أن ذلك متصل بالإيمان وأنه شعبة من شعب الإيمان كما جاءنا في الحديث السابق. ومن هنا قالوا إن الحياء معناه الانقباض خوف فعل ما يكره الانقباض عن شيء خوف فعل ما يكره هو الحياء انقباض النفس خشية ارتكاب ما يكره. الله هذا الحياء من المتصل في فطرة الإنسان وبه تميز له عن الحيوانات وغيرها ويحمل صاحبه على ترك كل ما يخل بالمروءة وعلى ترك ما خالف الشرع. ومن هنا كان الحياء في ترك المحرمات واجب وفي إقامة الواجبات واجب فيستحي أن يخل بشيء من الواجبات أو أن يفعل شيئا من المحرمات. والحياء أن يستحي من الإخلال بشيء من السنن أو يفعل شيء من المكروهات هذا سنة. والإخلال بعد والحياء بعد ذلك مما يستحي فيه من المباحات وما إلى ذلك فهو فضيلة وكرامة وشرف. ويختلف بعد ذلك نسب وجود الحياء في القلب عند المؤمنين وظن بعضهم أنه يناقض الشجاعة وليس كذلك فإن أشجع الناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قال أصحابه كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء في لفظ إن الحياء لا يأتي إلا بخير فعلم بذلك أن ما يدعى أنه حياء وهو مداهنة في الدين أو يدعى أنه حياء وهو جبن عن القيام بالأمر فليس من الحياء الشرعي المحمود ولكنه غرض في نفس صاحبه ظن أو توهم أنه حياء أو تذرع بأنه حياء وليس بحياء. فكل حياء ما سمى ما الدعية أنه حياء ثم كان يقوم على ترك واجب. ما لك ما تعمل كذا؟ قال استحييت. استحييت من من؟ قال إن بيضحكون علي. يضحكون علي؟ هل لهم يضحكون لمن يشبعون ضحك وإلى أن يموتوا بعدين؟ تترك واجب من الواجبات من أجل أحد؟ فليس هذا من الحياء ولكن هذا ضعف وجبن ومهانة. وكذلك يكون مدهنة في الدين أو يكون لأجل قضايا غرض من الأغراض أو يكون لجبن وخوف. إذن فمن ضوابط الحياء أنه لا يأتي إلا بخير وأنه من الإيمان. وقد كان هذا الخلق بارزا من جملة أخلاق سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكان شديد الحياء فكوفئ بذلك أن ملائكة الرحمن تستحي منه أكثر من غيره. وكان صلى الله عليه وسلم متكئا ودخل عليه سادتنا أبو بكر ثم سادتنا عمر، فلما استوذن لعثمان جلس فقال له قال كيف لا أستحي ممن تستحي منه ملائكة الرحمن رضي الله تعالى عنه وارضاه. والجزاء من جنس العمل، وقد يكون هذا الحياء وهو المهم لا علاقة له بنظر الخلق ولا رؤيتهم ولا علمهم، بل يكون بينه وبين الله، فيستحي من الله تعالى أن يصدر منه مكروه أو شبهة أو خلاف الأولى أو يخل بسنة أو بواجب وما إلى ذلك. ويذكر عن سيدنا صلاح الدين الأيوبي محرر القدس أنه كان بين بعض القادة معه في الجهاد والدار الطرفة ضحكوا ولم يضحك، فسئل عن ذلك فقال إني أستحي من الله أن يراني ضاحكا وبيت المقدس يداس بأيدي الصليبيين والكفار، فأنا ما أقدر في هذه الحالة أضحك. وحرر الله بيت المقدس على يده، لذلك القلب الصالح المخلص لوجه الله جل جلاله وتعالى في علاه لا إله إلا الله. وهكذا صار بعض الأخيار الأمة يقلل الطعام ويحب منه من أنواعه ما لا يحتاج معه إلى كثرة التردد على الخلاء، فقيل له في ذلك قال إني استحي من الله تعالى يراني أطيل الجلوس وأنا على هيئتي قضاء الحاجة فاستحي من ربي لذلك. فهم على درجات في هذا الحياة. ويشير إلى ذلك ما جاء في الخبر استحيوا من الله حق الحياء، قالوا يا رسول كلنا يستحي من الله، قال ليس ذاكم من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلاء. فالله يرزقنا نصيب وافر من الحياء المحمود المقرب الله الذي ومن شعب الإيمان به جل جلاله وتعالى في علاه. ثم قال باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أشار إلى الآية الكريمة وجعل الحديث كالمفسر للآية. وروى عن ابن عمر قال أمرت أن أقاتل الناس، وإذا قال الناس فالمراد به فهو من الباب العام الذي يراد به الخصوص، وهم الناس الذين امتنعوا من المشركين عن الإسلام ثم ناوأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدوا عن سبيل الله وقاتلوا. ولهذا عبر بقوله أقاتل، ما قال أقتل، ما قال أمرت أن أقتل الناس، ما يقتل يقاتلهم، يعني إذا صدوا وأبوا وكفروا وأصروا على الصد عن سبيل الله أو على المناوأة لأهل دين الله، إذن المفاعلة قائمة أقاتل. تعرضوا لقتالي فأقاتلهم. أمرت أن أقاتل الناس من هؤلاء المشركين الذين كانوا بهذه الصورة أقاتلوا. لهذا لاحظوا على الاستدلال فيه على قتل تارك الصلاة عمدا بقوله حتى يشهد لله أنه يقيم الصلاة. قالوا ليس هذا من هذا الباب. لما؟ لأنه هنا أقاتل مش قال أقتل. وأن من يقول أن حد تارك الصلاة أن يقتل وهم الأئمة الثلاثة. قال الإمام الشافعي والإمام مالك يقتل حدا يقتل حدا. قال الإمام أحمد يقتل كفرا. فعنده المتعمد لترك الصلاة كافر. قال غيره من الأئمة إن جحد وجوب الصلاة فهو مرتد كافر، وإن لم يجحد وجوب الصلاة ولكن تركها تكاسلا وتخاذلا فهذا مسلم فاسق يقتل حدا على ترك الصلاة. قال الإمام أبو حنيفة يحبس حتى يحدث توبة ولا يقتل. فالذين قالوا يقتل حدا أو كفرا ما يصح أن يكون هذا الدليل لهم، لأن هذا مقاتل أو قاتل، وإنما يستدل به على قتال المتظاهرين بترك الصلاة إذا كانت لهم شوكة وليس ولا ينقادون لأمر الحاكم أن يصلوا ويقيم الصلاة، أو كالحال من مانع زكاة. إذا منعها واحد أو عدد يقهرهم الإمام فيقهرهم ويخرج ويأخذ الزكاة منهم وبس. ولكن إذا امتنعوا وكانت لهم شوكة وجماعوا بحارب فيقاتلهم، فعلى الإمام أن يقاتلهم حتى يخرج، كما فعل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقال لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة رضي الله تعالى عنه. وقال لو لم أجد إلا الحجر والشجر لقاتلتهم به، أما أن ينقص الدين وأنا حي فلا، غيرة منه على دين الله. فكانت سببا لنصرة المؤمنين، وكان لقتاله لمانع الزكاة بث رعب في قلوب جبهات أهل الكفر من أهل الردة ومن الفرس والنصارى الروم والمشركين المقاتلين الآخرين. لما قام يقاتل مانع الزكاة من المسلمين دب الرعب في قلوب أولئك، وقال لو كان بهم ضعفا ما قاتلوا أصحابهم الذين منعوا فرضا من فرائض دينهم. فكان سبب النصرة، وكانوا يخافون أن يكون سبب لتفرق القوة في الصفوف وأن يتقوى عليهم المشركون والمرتدون. فكان الأمر بالعكس، لأنه فيه الطاعة لأمر الله وللرسول، فكان نصرة وتأييد من الله سبحانه وتعالى على يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قد ألف بعض علماء الهند رسالة يقول ردة ولا أبا بكر لها. قال الردة الأولى اللي وقعت بعد وفاة النبي حصلت أبا بكر، قام لها وقام حتى لمانع الزكاة وانتهى شرها وضرها. اليوم تظهر مظاهر الارتداد في الأمة، ما عاد حصلوا لها أبا بكر. أما الله، الله ينظر إلى المؤمنين نظرة يدفع بها عنهم الشر والضر والكفر والفسوق والعصيان. ألا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. مشيرا إلى أن من أظهر الإسلام وأقام الشرائع يجب عصمة دمه وماله، قال حتى يقيم حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويدز. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. ولم يذكر بعد ذلك الصوم ولا الحج، فإن الحج مختلف في وجوبه على الفور وعلى التراخي، ولا يقوم القتال من أجل ترك الحج. وكذلك الصيام يحبس صاحبه إذا تظاهر بالفطر فيحبس في مكان لا يوجد فيه مفطر من المغرب إلى الفجر وهكذا. وعلمنا اختلافهم في حد تارك الصلاة، وأن تارك الصلاة قيل يؤخر 3 أيام استتاب، والمعتمد الشافعي أنه لا، بل إذا أصر بعد أمره على تأخير فريضة عن وقت ضرورتها، يعني إذا كانت تجمع مع التي بعد مثل الظهر يتأنى به إلى العصر، حتى إذا خرج وقت العصر وأبى أن يصلي الظهر والعصر يقتل. وكذلك إذا امتنع عن صلاة المغرب فما يقتل بخروج وقت المغرب حتى يخرج وقت العشاء وهو ممتنع عن صلاة المغرب والعشاء، لأنها تجمع المغرب مع العشاء والعصر والظهر مع العصر. وأما الفجر فما لها إلا وقت واحد، فإذا دعي لإقامة صلاة الفجر فأبى وأصر حتى طلعت الشمس يقتل. ومرجع ذلك إلى الحاكم أيضا المسلم واجتهده فيما هو أنفع لإقامة الصلاة من عباد الله تعالى، ولما هو أولى وأحكم في سياسة الناس للقيام بدين الله جل جلاله وتعالى في علاه. وقيل يؤخر 3 أيام يستتاب، فإن أصر في طيلة 3 أيام ولم يصلي فيعرض للقتل. فقال الإمام مالك والإمام الشافعي ثم يغسل كفن صلى عليه يدفن في مقابر المسلمين. وقال الإمام أحمد بن حنبل بل بتعمده ترك الصلاة ارتد فلا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ومن أجل الزجر كان يقول الإمام أحمد بن عمر بن صميت قال خلوا مكان مستقل بعيد في المقبرة لمن عرف بالتهاون بالصلاة حتى يكون ذلك زجرا للناس، وحتى لا يؤذي أهل المقبرة بالعذاب الذي ينزل عليه وهو بينهم، خلوه في محل مستقل. فخصصوا محل ليقبروا فيه من يظهر منه التهاون بالصلوات المفروضات، وصار كل يخاف أن يقبر في هذا المكان، فصار عمتهم وبدهم يقيمون الصلاة يدونها في وقتها. وما عاد قبروا في أحد هذا المكان، عينوا في شبه من أكفى جانب المقبرة لكن ما عاد قبروا أحد فيه، لأنه إنما أراد بذلك أيضا الزجر والعبرة وتحريك الضمائر لإقامة فرائض الله تبارك وتعالى. وقال الإمام أبو حنيفة بل يحبس حتى تظهر منه التوبة أو حتى يحدث التوبة يقيمها ولا يقتل وإن ترك الصلاة. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، وأصل العصام ما يربط به فم القربة ليمنع نزول الماء منها، وعصموا مني دماءهم وأموالهم أي حرموا علي أن أمس دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام من قتل نفسا أو أقر أو شهد عليه والعياذ بالله تعالى بزنا وهو محصن أو ارتد عن الدين، فحينئذ يكون القتل بحق الإسلام. أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لله ويقيموا الصلاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، أمر سرائرهم وقلوبهم. يقول هذا لا ما هو صادق، هذا منافق، هذا ما هو شغلنا ولا شغل لم يمر به الأنبياء ولا من دونهم من العباد أن يفتشوا عن قلوب الخلق، فالعالم بها ربهم جل جلاله، ويوكل السرائر إلى الله وهو الأعرف بنا وبسوانا منا ومنهم بأنفسنا وبضمائرنا وما يدور وما يجري فيها. أنا أسأله العفو والعافية والمغفرة والرحمة والتنقية وحقيقة التقوى، ويجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، ويجعل علانياتنا صالحة، ويسترنا بستره الجميل في الدنيا والآخرة، ويجعل تحت الستر كل ما يحب. ثم ذكر حديث من قال إن الإيمان هو العمل، وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون ومعلوم أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، غير المؤمن ما يدخل الجنة. إذن فالإيمان عمل، ومن مات في قلبه مثقال ذرة من إيمان أدخل الجنة، وهكذا. وكما أدخل الجنة وعفية عن ذنوبه الرجل الذي ذكره صلى الله عليه وسلم في بني إسرائيل بسبب خوفه من الله تبارك وتعالى، فهو معنى من الإيمان. إيمان ضعيف، وإيمان فيها أيضا على نوع من الجهل، كأنه عذر في جهله ذاك. قال لي أولاده وأن لي بما لي عليكم من الحق أنا مسرف ومذنب، فأريد إذا أنا متت خذوا جسدي وحرقوه بالنار حتى يصير رماد، فإذا صار رماد فاحملوه ثم انظروا يوما فيه الرياح الشديدة فهاتوا على البحر فذروه على البحر حتى يتفرق ذراته، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني. الله قادر على كل شيء، ولكن الرجال هكذا إيمانه على قدره ما دون. وعن منفذ الوسية قال الله فأمر الله أن يجتمع رماده وذراته وكون جسده ورجع وأورد روحه. فأبو قال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب. قال فعف عنه، عفى عنه جل جلاله وتعالى بعلا بالإيمان، بسبب الإيمان. والآخر كان متعاملا بالتجارة، ولكن كان يقول لوكلائه كلهم أنظروا الموسر، الموسر الذي يقدر على الأداء وعلى الدين، أنظروا للتأنب ولا تستعجلوا على الناس، خلوهم براحتهم يسلمون الدين، وتجاوزوا عن المعسر اللي مسكين ما معه شيء، تجاوزوا عن المعسر لعل الله يتجاوز عنا. قال صلى فلما مات وقف عند يلا سأله الله ما فعل؟ قال يا ربي ما عندي عمل، لكنك تعلم أني كنت في معاملتي وتجارتي أقول للوكلاء أنظر الموسر وتجاوزوا عن المعسر لعل الله يتجاوز عنا. قال لا، فقال الله نحن أولى بالكرم منك قد تجاوزنا عنك، انت معسر واحد من المعسرين، ما عندك اعمال سوف تقوم بها تؤدي الحق فيها. قال كان تجاوزت عن عبادي وانا تجاوز عنك سبحانه وتعالى، فعفى عنه جل جلاله وتعالى في علا بسبب انه كان يتجاوز عن المعسرين. والجزاء من جنس العمل. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون، يعني المؤمنين والكافرين، عن إيمانهم وعن كفرهم. وقول أن قولي لا إله إلا الله كما جاء في التفسير، يسألون عما كانوا يعملون، هل كان يقول لا إله إلا الله أم لا، هل يؤمن بالله أم لا. ولمثل هذا فليعمل العاملون، وليعمل العاملون أيضا عام يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، فيدخل في ذلك الإيمان. ويقول إنه سئل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أي الإيمان أفضل، أي العمل، أي قال سئل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أي العمل
أفضل،
أي العمل أفضل، فسئل عن العمل فأجاب صلى الله عليه وسلم بالإيمان وهو عمل القلب. الله أكبر. وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. وفي الحديث ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم واخلدوا فيها بنياتكم. والتوفيق لأولى العمل من رحمة الله، ولولا فضل الله ما آمن أحد ولا عمل الصالحات أحد، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. فلا منافاة بين قول ادخل الجنة بما كنتم تعملون وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فإن العمل مستقلا ما يكفي لدخول الجنة، ولكن رحمة الله تعالى والعمل من رحمة الله تبارك وتعالى، ولكن إذا اكتنفها من الرحمة ما قبل به العمل كان سببا لدخول الجنة بمحض رحمة الله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. وقال وإن عمل الإنسان مهما كان واجب عليه من واجباته مستحق للسيد، فمهما كان من ثواب وجزاء ودخول جنة فهذا مقتضى الرحمة، ولا ما يستحق العبد شيء، لأن هذا حق لله، خلقك وأن تعبده، خلاص إيش تبغى، هذا حق له جل جلاله، ما لك شيء، ولكن يثيبك بفضله سبحانه وتعالى. وهكذا قال أهل السنة أن الحق تعالى يثيب من أطاعه بفضل منه، ثم يعاقب من عصاه بعدل منه جل جلاله وتعالى في علاه. الله أكبر. واقتسام الدرجات في الجنة يكون بحسب ما وفق له الإنسان من عمل، ولكن وزن العمل نفسه سواء في الميزان أو في الدرجة في الجنة مرتبط بمقدار إيمان صاحبه، لأن العمل الواحد قد يكون من واحد أثقل من الثاني، لأن هذا يعمله على حال أعظم من حال هذا، والعمل واحد، ولكن إذا كلما كان الإيمان أقوى كان الحال في العمل أرفع وأشرف، فيتضاعف ثواب العمل. وهكذا لا إله إلا الله. وبعد ذلك مهما عمل من عمل، ولو كان ممن عمره عمر نوح، فإن الجنة يخلدون فيها كام يجلسون، كما عمر نوح 100 مرة، 1000 مرة، 1,000,000 مرة، 1,000,000,000 مرة، وبعدين جزاء عبدته 10 سنين خذ لك نعيم 10 سنين، خلاص كملت حقك، كله من فضل الله تبارك وتعالى دخول الجنة، ولو كم عبدته وبعدين تجلس الأبد في النعيم المتجدد المتزايد، إيش هذا؟ هذا فضل الله تبارك وتعالى، هذا جود الله وكرمه، لا إله إلا هو. لمثل هذا فليعمل عمل. سئل صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، يعني الأعمال الصالحة المقربة، قال إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا كمال الإيمان وقوة الإيمان وزدنا إيمان في كل آن. ثم أي، أو قل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، والجهاد الطيب المتاح لنا الصحيح الواضح الآن قيامنا بحسن طلب العلم والعمل به، وتربيتنا لأولادنا، وكفنا لمداخل أو دواخل الكفار عبر الثغرات، ثغور القنوات والوسائل التواصل وغيرها من الوسائل، صدها وتقفيلها عن أسرنا وأولادنا وأهلنا، هذا الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى واضح بين. ومن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قيل ثم ماذا بعد الجهاد في سبيل الله؟ حج مبرور، والحج المبرور هو المقبول عند الله، ومن بر الحج لين الكلام وإطعام الطعام. قال أهل العلم فإذا جمع الحج الإخلاص لوجه الله والنفقة من الحلال ولين الكلام وإطعام الطعام فقد بر الحج، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسك، من كمال البر أو من بر الحج أنه من حين لما كونه مخلص لوجه الله والمال من حلال، ومن حين أن يحرم إلى أن يتحلل لا يرتكب صغيرة ولا كبيرة من الذنوب، هذا حج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وكثير من الموفقين في مكة وغيرها لا يكاد يفوتهم الحج، من العجب أن من أهل الغفلة في مكة وفي غيره ممن يحل حوالي البيت الحرام تمر عليه السنوات لا يحج، وبعضهم يولد قريبا من البيت الحرام ثم يكبر ولم يحج، وبعضهم بعد سنين فلما احتاج إلى الخروج النهاية على قولهم فكر إن عدنا ما حجيت، وسن الماضي قاعد تلعب بعمرك وتلعب بحالك وقتك ما تعرف قدر هذا الفريضة وركن من أركان الإسلام، ولكن التوفيق بيد الله. من حج أولا أدى فرضا، ومن حج ثانيا دين ربه، من حج ثالثا حرم الله شعره وبشره على النار. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وفي المتأخرين من ذهب على رجله من حضرموت إلى الحج 20-30 حجة على الرجل، يمشي من بلده إلى الحج، صلح له شهرين ذهب وشهرين رجوع، وكان منهم عدد إذا جاء رمضان صاموا الست مباشرة بعد رمضان يحضرون أول يوم في العواد ويحملون أرضيتهم ويمشون في اليوم الثامن من شوال بركة الله مشان يصلون في أول الحجة لهناك، يقضون الحج يرجعون بعدين في ربيع أول رجعوا وصلوا إلى البلد محرم وسفر في الطريق ربيع أول رجعون للبلد، والسنة الثانية هكذا، إلا أنه ما كان الجوازات هذه ولا التأشيرات ولا الرسوم ولا شيء من ذلك، كل ما أنا يحمل الرداء حقه ويمشي له مؤمن بالله بغى بيت الله ويذهب إلى هناك لا إله إلا الله. الله ينظر إلى المسلمين ويحول أحوالهم إلى أحسن حال ويدفع عنا وعنكم عنهم جميع البلايا والآفات والأهوال، وينظمنا في سلك حبيبي ولتقريبي بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.